الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشائخه والمسلمين. قال الإمام النسائي في سننه كتاب الضحايا: باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره. أخبرنا سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النضر
البلخي
أحسن الله إليك. أخبرنا سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النضر وهو ابن شميل قال أخبرنا شعبة عن مالك بن أنس عن ابن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال أخبرنا الليث قال حدثنا خالد بن يزيد عن ابن أبي هلال عن عمرو بن مسلم أنه قال: أخبرني ابن المسيب أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يضحي فلا يقلم من أظفاره ولا يحلق شيئا من شعره في عشر الأول من ذي الحجة. أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عثمان الأحلفي عن سعيد بن المسيب قال: من أراد أن يضحي
الأحلافي
أحسن الله إليك. قال أخبرنا شريك عن عثمان الأحلافي عن سعيد بن المسيب قال: من أراد أن يضحي فدخلت أيام العشر فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره. فذكرته لعكرمة فقال: ألا يعتزل النساء والطيب. أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الضحايا. الضحايا جمع ضحية، وفيها لغات، قال أضحية وإضحية بضم الهمزة وكسرها، وجمعها أضاحي، وأضاحي بالتشديد الياء وبتخفيفها ضحية، وأيضا وكذلك من اللغة فيها ضحية، أضحية وإضحية وضحية، وجمعها ضحايا كعطية وعطايا. والرابعة أضحى، هذه اللغة الرابعة أضحى بفتح الهمزة، والجمع أضحى مثل أرطاء وأرطى. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أم سلمة من طرق: من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. طريق الثاني: من أراد أن يضحي فلا يقلل من أظفاره ولا يحلق من شعره شيئا من شعره في عشر الأول. والحديث الأخير في آخر الباب: إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا يمس من شعره. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو دليل على أن من أراد أن يضحي فإنه يمتنع من أخذ شعره ولا ومن بشرته وأظفاره شيئا. والصواب أن النهي للتحريم، قال بعض العلماء للكراهة، ولكن من أخذ من شعره فعليه أن يستغفر ربه ويتوب ويضحي. بعض الناس إذا أخذ من شعره ما ضحى، قال أنا أخذت من شعري، وهذا خطأ، يضحي وعليه الصغار والتوبة. والصواب أن النهي للتحريم، هذا هو الأصل. وإن قال بعض العلماء في مذهب الشافعي أنه للكراهة، فهذا خلاف الأصل. الأصل أن النهي للتحريم. وقوله: من أراد أن يضحي، من أراد أن يضحي إذا أخذ وأراد أحدكم أن يضحي، من أراد أن يضحي فلا يقلم من أظفاره ولبه، دليل على عدم وجوب الأضحية، لأنه جعل الأضحية إلى إرادته واختياره، قال من أراد أن يضحي، فلو كان الأضحية واجبة لقال إذا ضحى أحدكم، أو قوله من أراد أن يضحي دل على عدم وجوب الأضحية لأنه جعل الأضحية إلى إرادته واختياره، وهذا قول جمهور العلماء. واختلف العلماء في الحكمة من النهي عن أخذ شيء من أظفاره ومن شعره، فقيل الحكمة للتشبه بالمحرم، وقيل الحكمة أن الأضحية من أسباب عدم دخول النار، فيبقى بجميع أجزائه لا خشى من أجزائه حتى يكون يعني تبقى جميع أجزائه سالمة. يعني تبقى جميع أجزائه كامل الأجزاء للعتق من النار. وقيل التشبه بالمحرم. وأما حديث ابن المسيب، ابن المسيب قال من أراد أن يضحي فدخلت أيام العشر فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيئا، قال فذكرته لعكرمة فقال عكرمة ألا يعتذر النساء والطيب؟ عكرمة يقول هذا إنكار على سعد المسيب، يقول طيب سعد المسيب يقول لا يأخذ من شعره، ما بقل له يقول لا يعتذر النساء والطيب أجل، ما بقل له هذا، لماذا يترك شعره وأظفاره إذا يترك النساء ويترك الطيب أيضا؟ قال هذا إنكارا على سعيد المسيب، وقد خفيت عليه السنة، والصواب مع سعيد في هذا، عكرمة خفيت عليه السنة في هذا، والسنة حاكمة عليه وعلى غيره. نعم.
باب من لم يجد الأضحية. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب وذكر آخرين عن عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة، وقال الرجل أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها؟ قال لا، ولكن تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل.
نعم. عباس عياش بن عباس القتباني بكسر القاف، هو ثقة كما في التقريب، وعيسى بن هلال الصدفي صدوق في التقريب. وعلى هذا في الحديث لا بأس به. ايش قال عندك الشيخ في الرجال؟
عبد الأعلى الصدفي أبو موسى ثقة من الصغار العاشرة.
هذا الشيخ النسائي في الغالب كلهم ثقات، ما يختار ثقات. نعم.
ابن وهب عبد الله المصري الثقة الحافظ العابد.
نعم.
سعيد ابن أبي أيوب مقلاس الخزاعي مولاهم أبو يحيى المصري ثقة ثبت. عياش ابن عباس القتباني المصري ثقة من الخامسة. عيسى ابن هلال الصدفي المصري وهو صدوق.
على هذا يكون الحديث حسن. مش قال عليه؟
قال مسائل تتعلق بهذا الحديث.
الحكم على
حديث عبد الله بن عمر حديث حسن.
نعم، حسن من أجل عيسى بن هلال الصدفي صدوق، فهو حسن. وعلى هذا فالحديث لسنة لا بأس به، فهو دليل على أنه إذا لم يجد ضحية يقلم أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته عوضا عن أضحية، تشبه بالمحرمين. والنبي صلى الله عليه وسلم منعه من أن يذبح أضحية المنيحة، لأن المنيحة منيحة هي التي يشربون لبنها، فإذا ذبحها لم يقل لهم شيء، فيها وسيلة الغذاء، فلهذا نهى عن يذبح المنيحة، لو كان عنده أخرى ذبحها. نعم، إيش قال عندك مسائل؟
أحسن الله إليك. قال: مسائل تتعلق بهذا الحديث، من فوائده منها ما ترجم له المصنف، وهو بيان حكم أن من لم يجد الأضحية يسن له أن يتنظف ويتهيأ ليوم العيد بأخذ شعره وتقليم أظفاره وقص شاربه وحلق عانته، فإنه يقوم مقام من ضحى، ومنها استحباب النظافة في يوم العيد لأنه يوم اجتماع الناس، ومنها تأكيد أمر الأضحية بحيث أن من فقدها ينبغي له أن يشارك المسلمين بنظافة جسمه.
نعم، سنة مؤكدة
وتحسين هيئته،
سنة مؤكدة الجمهور، وأوجبها بعض العلماء على الموسر المستطيع، لما أبو حنيفة وجماعة يرون، والشيخ الإسلام يرون أن الأضحية واجبة على القادر وعلى المستطيع. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: ضعف الألباني
ضعف إيش؟
ضعف الحديث هذا لجهالة عيسى بن هلال الصدفي.
لا لا، صدق هذا.
نعم موجود.
صدق صدق صدق. الشيخ الألباني وإن كان محدث رحمه الله، لكن قد يغلط. نعم نعم.
أحسن الله إليك. تأهل
الحديث حسن لا بأس به. نعم نعم. سم.
ذبح الإمام أضحيته بالمصلى. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن كثير بن فرقد عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح أو ينحر بالمصلى. أخبرنا علي بن عثمان النفيلي قال: حدثنا سعيد بن عيسى قال: حدثنا المفضل بن فضالة قال: حدثني عبد الله بن سليمان قال: حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر يوم الأضحى بالمدينة، وقال: وقد كان إذا لم ينحر يذبح بالمصلى.
نعم، هذا في الحديث، في هذا الترجمة وهذا الحديث، مشروعية ذبح الإمام أضحيته بالمصلى، والمصلى يكون في صحراء قريبة من البلد، مصلى العيد، هذا هو السنة، ما يكون في الجوامع إلا عند الحاجة للضرورة، وجود المطر، أو الآن مثلا اتساع المدينة، الآن مدينة الرياض واسعة فلا يستطيعون أن يجتمعوا في صحراء قريبة من البلد، فالسنة في صحراء قريبة من البلد، كان النبي يصلي في صحراء قريبة من البلد، ما كان يصلي العيد في المسجد النبوي، وكان يذبح أضحيته في المصلى في الصحراء حتى يقتدي به الناس ويشاهدونه ويعلمون السنة. فالسنة أن ينحر الإمام أضحيته بالمصلى حتى يقتدي به الناس. نعم نعم، هو قد الإمام، الإمام يصلي بالناس ويذبح أضحيته ويشاهده الناس. نعم، والإمام هو وولي الأمر، هو الإمام، كانوا يؤم الناس الأمراء، أمير البلد هو اللي يؤم الناس، يصلي بالناس في الجمعة والعيد ويذبح أضحية أمامه حتى يقتدوا به. نعم.
ذبح الناس بالمصلى. أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن الأسود بن قيس عن جندب ابن سفيان قال: شهدت أضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما قضى الصلاة رأى غنما قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله عز وجل.
نعم، هذا الحديث يدل على من ذبح قبل صلاة العيد فلا يجزئه، بل عليه الإعادة، ومن ذبح بعد صلاة العيد فإنها أضحية. نعم.
ما نهي عنه من الأضاحي العوراء. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد عن شعبة عن سليمان بن ابن عبد الرحمن مولى بني أسد عن أبي الضحاك عبيد بن فيروز مولى بني شيبان قال قلت للبراء حدثني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده فقال أربع لا يجزينا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التي لا تنقي قلت إني أكره أن يكون في القرن نقص أو نقص وأن يكون في السن نقص قال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد.
نعم العرجاء البين ضلعها. وهذا الحديث أن هذه الأربع لا تجزي في الأضحية العوراء البين عورها فإن كان العور ليس بينا فإن تجزي لا بد يكون بين عور واضح أما الشيء الخفيف لا. والمريضة البين مرضها كذلك إذا كان المرض بين أما إذا كان مرض خفيف لا يقعدها فلا يؤثر وكذلك العرجاء البين ضلعها تضلع بقوة أما الضلع الخفيف فلا يؤثر والكسيرة والكبيرة التي لا تنقي كسيرة ولا الكبيرة عندك كسيرة
الكسيرة صلى الله
الكسيرة لا تنقي فسر الكسيرة بالمكسرة الرجل التي لا تقدر على المشي وفي رواية الترمذي بدلها العجفاء وهي المزولة وهذه اللي أظهر لأن الكسيرة قريب من العرجة رجال بين ضلعهم كسيرة التي لا تنقي ليس يعني لا مخ فيها قلت إني أكره أن يكون في القرن نقص أو وأن يكون في السن نقص قال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد. نعم
العرجاء أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وأبو داود
لا تنقي من أنقى يعني لا, 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 لا نقي فيها لا مخ فيها. نعم
العرجاء أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وأبو داود ويحيى وعبد الرحمن وابن أبي عدي وأبو الوليد قالوا أخبرنا شعبة قال سمعت سليمان ابن عبد الرحمن قال سمعت عبيد بن فيروز قال قلت للبراء بن عازب حدثني ما كرهه أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هكذا بيده ويدي أقصر من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة لا يجزينا في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التي لا تنقي قال فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن قال فما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على أحد.
نعم كرر مؤلف الحديث الترجمة يعني سيعيدها أربع مرات مرة للعورة ومرة للمريضة ومرة للعرجاء ومرة للكبيرة يكرره من أجل التراجم مش قال على الحديث في الأول بين مرض
العرجاء
سند قال حكم عليه
العوراء. نعم أحسن الله إليك
بالحسن قال إنه حديث
قال حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما هذا حديث صحيح
بس
ثم ذكر المسائل منها ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان ما لا يجوز أن يضحى به وهو العوراء الظاهر عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والمكسورة التي لا تذهب إلى المرعى فتكون مهزولة غاية الهزال ومنها ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من سلوك مسلك الأدب حينما يحكون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله
قال يدي أقصر من يده.
نعم فإن البراء رضي الله عنه لما أراد أن يحكي فعله صلى الله عليه وسلم حينما يشير بأصابعه إلى الأشياء المنهية عنها في الأضحية خشي أن يتوهم السامع أن يده وأصابعه صلى الله عليه وسلم مثل أصابعه، فقال يدي أقصر من يده صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه. ومنها أنه يدل قول البراء رضي الله تعالى عنه فما كرهت فدعه، إلى أنه لا ينبغي للشخص أن يتقرب في الأضاحي بما هو معيب عنده، وإن لم يرد النص بكونه عيبا، لأن التقرب لا بد أن يكون بما يراه المتقرب طيبا، لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ومنها أنه يدل على أنه يدل قول البراء رضي الله عنه ولا تحرمه على أحد، أنه لا يحرم من أنواع الأضحية التي بها عيب إلا ما نص الشارع بالنهي عن التضحية به، فكل ما لم يصح به النهي لا يمنع من التضحية به وإن كان فيه عيب.
طيب سمح الله كمل.
العجفاء. أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعد وذكر آخر وقدامة أن سليمان وقدمه أن سليمان بن عبد الرحمن حدثهم عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بأصابعه وأصابعي أقصر من أصابعي رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بأصابعه يقول لا
بأصبعه
أحسن عليك يشير بأصبعه يقول لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها. أخبرنا محمد بن آدم عن عبد الرحيم وهو ابن سليمان عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا بتراء ولا خرقاء.
نعم، وهذه الأشياء المقابلة والمدابرة والبتراء والخرقاء وكذلك الشرقاء مكروهة ما لم يكن الخرق أو القطع النصف أكثر وهي العضبة كما سيأتي فلا يجزي، إذا كان القطع أكثر من النصف أو النصف أكثر فلا يجزي، فإن كان أقل فهي مكروهة. ويختص عدم الإجزاء في الأضاحي بالأربع المذكورة في حديث البراء وهي العوراء والمريضة والعرجاء والكسيرة والعجفاء التي لا تنقي. نعم.
المدابرة وهي ما قطع من مؤخر أذنها. أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعينا قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان قال أبو إسحاق وكان رجل صدق
وكان رجل صدق
عن علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. الخرقاء وهي التي تخرق أذنها. أخبرنا أحمد بن ناصح قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء أو جدعاء. الشرقاء وهي مشقوقة الأذن. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا زياد بن خيثمة قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يضحى بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء ولا عوراء. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة أن سلمة وهو ابن كهيل أخبره قال سمعت
حجية بن عدي
قال سمعت حجية بن عدي يقول سمعت عليا يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن العضباء. أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن شعبة عن قتادة عن جري بن كليب عن جري بن كليب قال سمعت عليا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب قال نعم الأعضب النصف وأكثر من ذلك.
جري بن كليب هذا مقبول كما في التقريب يقول حديث ضعيف بهذا السند إذا وجد له مشاهد أو تابع إنه يكون حسن. وهذا هذه الأمور التي ذكرت في الأضاحي المقابلة والمدابرة والبثرة والخرقة والشرقة مكروهة ما لم يكن الخرقة والقطع النصف فأكثر والعضبة. والأمر أمرنا أن نستشرف العين والأذن يعني نبحث عنه ونتأمل في حالهما لئلا يكون فيهما عيب. المقابلة هي التي قطع مقدم أذنها والمدابرة هي التي قطع مؤخر أذنها والشرقة مشقوقة الأذن والخرقة هي التي في أذنها ثقب مستدير والبتراء المقطوعة الذنب في بعضها جدعة وهو قطع الأنف أو الأذن أو الشفة وهو بالأنف أخص. إشكال على الحديثة البتراء والخرقاء عندي.
الله إليك.
الخرقاء
الحديث سند الحديث
نعم. قال الجامع عفى الله تعالى عنه أحمد بن ناصح بن موسى المصيصي صدوق.
لا أرجال بس
سند الخرقاء
قال الحديث سند الحديث
والحديث ضعيف كما سبق بيانه.
ضعيف لإيش؟ إشكال على الرجال ما؟
فقط قال يمكن
إيش الرجال
اللي قبل قال حديث علي لعنعنة أبي إسحاق السبيعي
قال
لأن قال عن أبي إسحاق
أحمد محمد بن آدم إيش؟
أخبرنا أحمد بن ناصح قال نعم أخبرنا محمد بن آدم ابن سليمان الجهني المصيصي صدوق وعبد الرحمن ابن سليمان أبو علي الأشل المروزي نزيل الكوفة ثقة له تصانيف من صغار الثامنة زكريا ابن أبي زايدة خالد ويقال هبيرة ابن ميمون ابن فيروز الهمداني الوادعي أبو يحيى الكوفي ثقة يدلس وسماعه من أبي إسحاق بآخره أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي ثقة عابد اختلط بآخره من الثالثة شريح بن النعمان الصائدي الكوفي صدوق.
نعم وعليه الحديث
وقال أحسن الله إليك ودرجة هذا الحديث حديث علي ضعيف لعنعنة أبي إسحاق السبيعي فإنه مدلس والذي بعده حديث علي كذلك
كله
لعنعنة أبي إسحاق
مداره على أبي إسحاق.
نعم
لكن على كل حال أبو إسحاق هو ثقة قد يعني قد تحتمل عنعنته
لكن قوله اختلط بآخره
نعم
يعني هل تقدح في الثقة؟
نعم
في ثقة
يعني من روى عنه قبل الاختلاط
نعم
يكون رواية صحيحة ومن روى عنه بعد الاختلاط ضعف لكن قد هل كلها يعني متابعة كلها الآن مداروا على أبي إسحاق الآن كلها الآن مداروا على أبي إسحاق ما في طريق إلا مذهب إسحاق.
نعم صلى الله عليه.
سكن أبو إسحاق أنا لكن يبقى أن الحديث قد يشهد لها يعني
شواهده.
نعم قد يكون شواهد التي بعده إلا شواهد. نعم
التي بعده
كل البعد لا كله مداره عليه كله.
نعم
في أحد الحديث أحسن الله إليك
أبو
إسحاق
نعم
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة أن سلمة وهو ابن كهيل أخبره قال سمعت حجية بن عدي.
حجية
نعم ما فيه أبو إسحاق أحسن الله إليك.
أخبرنا إيش
محمد بن عبد الأعلى.
نعم صلى الله عليه. قال أخبرنا محمد الحديث
نعم
قبل أخير.
نعم نعم
قال أخبرنا محمد ابن عبد الأعلى قال حدثنا خالد.
بس ما فيه استشرف العين والأذن
بس
فقط. ما ذكر ما فيه المقابلة والمدابرة والخرقة والشرقة فيه أن استشرف العين والأذن فقط هذا ما فيه إشكال. الحديث العظبة فيها جري بن كليب أيضا مقبول أنها رسول أنه ضحى في أعظم القرن فذكرت ذلك لسعد المسيب قال هذا أيضا يعني ضعيف قد يقال أن هذا يشهد له بس خاص بالأعظم أعظم القرن. هناك في الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة في الأذن وهنا في أعظم القرن قد يشهد بعضهما البعض. وعلى كل حال ينبغي اجتناب هذه الأشياء من باب الاحتياط قابله المدابرة والشرقة والخرقة والعورة. نعم
سر الله إليك. المسنة والجذعة. أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا الحسن وهو ابن أعين وأبو جعفر يعني النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا المسنة
إلا مسنة.
أحسن الله إليك. لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن.
قوله إلا أن يعسر عليكم لا تذبحوا مسنة إلا أن يعسر عليكم جاء في الحديث الآخر ما يدل على عدم اشتراط هذا الشرط وهو جواز ذبح جذعة الضأن وإن لم تعسر المسنة. جذعة ما بلغت سنة وعلى هذا يجوز ذبح الجذعة ولو وجدت المسنة. نعم
سن الله إليك.
أخبر أن تذبحوا العصر عليكم فتذبحوا جذعة الضأن. قولوا جذعة الضأن تقيد الجذعة بالضأن يقيد مطلق الحديث الآتية كحديث إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني وحديث إن الجذعة تجزي مما تجزي منه الثنية ويكون الجزاء في الجذع خاص بالضأن أما الجذع من المعز فلا يجزي مثل قوله صلى الله عليه وسلم أبي بردة في جذعة المعز تجزيك ولا تجزي على أحد بعدك. فالجذع خاص بالضأن أما الجذع من المعز فلا يجزي. نعم
أحسن الله إليك. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت.
نعم والعتود هو الذي قوي على الرعي واستقل بنفسه عن الأم. والجذعة ما تم له 6 أشهر. نعم
أحسن الله إليك. أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل وهو
ايش قال على حديث عقبة بن عامر
صلى الله عليه.
قال حديث مسائل تتعلق بهذا الحديث. حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، هذا حديث متفق عليه، ومن فوائده ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو بيان حكم التضحية بالجذع، ومنها أن الإمام يقسم الضحايا بين الضعية إذا لم يجدوها، ومنها جواز التوكيل بالقسمة، ومنها أنه استدل به على الأجزاء على إجزاء الأضحية بالشاة الواحدة، وأن التضحية بكبشين الآتي في الباب التالي ليس على الوجوب،
وأن إيش؟
وأن التضحية بكبشين الآتي في الباب التالي ليس على الوجوب بل على الاختيار، فمن ذبح واحدة أجزأت عنه ومن زاد فهو خير، والأفضل الاتباع في الأضحية بكبشين، ومن نظر إلى كثرة اللحم كان كالشافعي قال الأفضل الإبل ثم الضأن ثم البقر، قال ابن العربي وافق الشافعي أشبه من المالكية، ولا يعدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء.
الشاهد قال بقي عتود، العتود يعني من المعز مثلا 6 أشهر قال ضحي به أنت، العتود استقل بنفسه، هذا بإشكال الآن لأن قوي على الرأي واستقل بنفسه يعني ما بلغ السنة، العتود إذا كان من المعز ما يجزي إلا 8 سنة، وإذا كان من الضأن قد قال إنها من الضأن بقي عتود، فذكره الرسول تكلم على قول عتود.
نعم أحسن الله إليك. قال العتود في الحديث الذي قبله
هنا قال ذكر أنه من الصغير من أولاد المعز.
نعم
نعم. وأتى عليه حول، إذا مضى عليه حول وعلى هذا ما في إشكال.
نعم. قال الجامع عفى الله تعالى عنه: لكن هذا الاحتمال الذي قاله الحافي في نظر، إذ يبعد قوله فبقي عتود، لأن الظاهر أنه بقي من الأغنام المقسومة لا المذبوحة، والله تعالى أعلم. فبقي عتود بفتح المهملة وضم المثنات الخفيفة، وهو من أولاد المعز ما قوي ورعى، وأتى عليه حول، والجمع أعتدة وعتاد، وتدغم التاء في الدال فيقال عدان، وقال ابن بطال العتود الجذع.
حديث صحيح عيد على كل حال، محمول عنه تم له سنة وفي إشكال.
ابن المعز من المعز ابن 5 أشهر، وهذا بين المراد بقوله في الرواية الثانية عن عقبة رضي الله عنه فصارت لي جذعة، وأنها كانت من المعز. وزعم ابن حزم أن العتود لا يقال إلا للجذع من المعز، وتعقبه بعض الشراح بما وقع في كلام صاحب المحكم أن العتود الجدي الذي استكرشا، وقيل الذي يبلغ الصفات، وقيل هو الأجذع.
طيب على كيف المهم أنه محمول عنه بلغ سنة. نعم. على كل حال نعم، لكنها قد تسامح فيها، لا في هذا الصحيح تعتبر العلعنة.
تكلم عنه صلى الله
عليه. مش كلا.
قال تنبيه: ضعف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هذا الحديث، وعله بعنعنة أبي الزبير، مع أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى أخرجه في صحيحه، وهذا عجيب منه.
نعم.
لأن من المعلوم أنه إذا أخرج صاحب الصحيح حديثا للمدلسين لا بد أن يكون ذلك الحديث ثابتا عنده، زائلا عنه تهمة التدليس، وأن إخراجه له في الصحيح كحكمه الصريح بأن هذا الحديث لا تدليس فيه من دون فرق. ومما أعله به أيضا
من دون إيش؟
من دون فرق.
نعم.
ومما
شكل لا أقول ماذا مخرج مسلم في الصحيح تجاوز القنطرة ما في إشكال. نعم
نعم صلائك.
نعم نعم.
ومما أعله به أيضا مخالفة حديث أن الجذع يوفي مما يوفي به الثني الآتي قريبا، وهذا الإعلال غير صحيح، لأنه لا معارضة بين الحديثين، لأن المراد بالمسنة المنهي عنها في حديث مسلم هي المسنة من المعز، فإنها التي لا تجزئ كما سيأتي في حديث البراء. وأما قوله بعد ذكر هذا التأويل فإنه خلاف الظاهر من السياق، ثم ادعى بطلانه بما نقله من رواية أبي يعلى من طريق محمد بن عثمان القرشي عن سليمان بلفظ: إذا عز عليك السمان من الضأن أجزأ الجذع من الضأن، فغير صحيح أيضا. والحاصل أن الحديث صحيح كما صححه الإمام مسلم، وأنه لا معارضة بينه وبين حديث إن الجذع يوفي لما عرفته من تأويله، فتبصر بالإنصاف ولا تتهور بالاعتساف، والله تعالى أعلم.
كان يتعاقب الألباني.
أحسن الله إليك. أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا
يجاب عن هذا بأن هذا الشرط هذا قال إلا أن يعصر عليكم، هذا جاء الغاء في الأحاديث الأخرى ما سمنت حين أحتاج تكلف. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل وهو القناد قال حدثنا يحيى قال حدثني بعجة بن عبد الله عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لي جذعة، فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة، فقال ضحي بها. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن بجعة بن عبد الله الجهني عن عقبة بن عامر قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه أضاحي فأصابني جذعة، فقلت يا رسول الله أصابتني جذعة، فقال ضحي بها.
تكلم عن جذعة أقل من الضأن.
نعم حديث عقبة الأول ولا
لا الخير.
نعم
جذعة قال جذعة من الضأن قال
نعم الجذعة من
الضأن
لم يتكلم عنها حصل الله إليك في هذين الحديثين،
لأن الحديث الأول أصابها عتود.
نعم
وهذا جذعة من الضأن ظاهر من الضأن ليس من المعز، ما تكلم عليها
لم يتكلم عنها.
طيب كمل. نعم
سلام الله إليك. أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن عقبة بن عامر قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن. أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبيه قال كنا في سفر فحضر الأضاحي فجعل الرجل منا يشتري المسنة
فحضر الأضحى
فجعل الرجل منا يشتري المسنة بالجذعتين والثلاث، فقال لنا رجل فقال لنا رجل مزينة أحسن الله إليك من مزينة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر هذا اليوم، فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. أحسن الله إليك. أخبرنا
حديث عاصم الكليب.
نعم أحسن الله إليك. عاصم ابن كليب أحسن الله إليك قال عاصم ابن كليب عن أبيه عن رجل من مزينة رضي الله تعالى عنه هذا حديث صحيح وهو من أفراد المصنف رحمه الله.
وعليه فالحديث يدل على المسافر يضحي كالمقيم، فالمسافر يضحي كالمقيم. نعم. كم
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب قال سمعت أبي يحدث عن رجل قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأضحى بيومين نعطي الجذعتين بالثنية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجذعة تجزئ ما تجزئ منه الثنية.
قال إيش؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجذعة تجزئ ما تجزئ منه الثنية.
الحديث قبله
أحسن الله إليك.
نعم. طيب أعد. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى.
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب قال سمعت أبي يحدث عن رجل قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأضحى بيومين نعطي الجذعتين بالثنية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجذعة تجزئ ما تجزئ منه الثنية.
نعم.
الكبش. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال
يعني الجذعة من الضأن تجزئ ما تجزئ منه الثنية، يعني ما لو ستة أشهر من الضأن. ايش ايه ربوي كيف ما ايه كنا ايه لا شاة بشات اللحم ما يجري فيه الربا، شاة بشاتين مرة في صحيح مسلم مرة في هذا قلنا الحيوان بالحيوان ليس فيه ربا، كان يقترض جاء في صمن يقترض الحيوان ويرد بدله، هذا ليس فيه ربا. شاة بشاتين، سيارة بالسيارتين، ما فيه ربا، هذا ليس من الربويات. نعم.
أحسن الله إليك. الكبش. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، قال أنس وأنا أضحي بكبشين،
يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن المثنى عن خالد قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة
في بعضها أنه قال عن أحد عن محمد وعلي محمد، وقال الثاني عن من لم يضحي من أمة محمد. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صحافهما.
نعم. في مشروع التسمية مشروع التكبير في الأضاحي وضع رجله على صفاحهما والأملح هو الذي بياضه أكثر من سواده، وقيل هو النقي. في مشروعية استحباب الأضحية بالأملح واستحباب الأضحية بالكبش الذكر واستحباب الأضحية بالأقرن واستحباب تولي الذبح بيده ولا يوكل غيره ومشروعية التسمية، والتسمية واجبة، واستحباب التكبير ووضع الرجل على صفاحهما، يعني على ناحية الرقبة حتى لا تضطرب الذبيحة. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا حاتم بن وردان أحسن الله إليك عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى وانكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما مختصرا. أخبرنا حميد بن مسعد في حديثه عن يزيد بن زريع عن ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال ثم انصرف كأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جذعة من الغنم فذبحهما
وإلى
جذعة عندك سم
وإلى
كبشين أملحين
لا إلى كبشين نعم فذبحهما وإيش
فذبحهما وإلى جذعة من الغنم
جذعة عندك ولا جذيعة
سن الله إليك وإلى جذيعة من الغنم فقسمها بيننا
الذي في النهاية وكتب الغريب جزيعة بالجيم والزاي مصغر وهي القطعة من الغنم تصغير جزعة بالكسر وهو قليل من الشيء نعم
سن الله إليك. أخبرنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي سعيد قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين بكبش أقرن فحيل يمشي في سواد فحيل يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر في سواد
والفحيل المنجب في ضرابه وقيل الذي يشبه الفحولة في عظم خلقته ومن يمشي في سواد وينظر في سواد ويأكل في سواد معناه قوائمه وبطنه وما حول عينه أسود يمشي في سواد قوائمه سواد وينظر في سواد يعني ما حول عينه أسود وكذلك نعم ويأكل في سواد يعني في سواد في قوائمه وفي بطنه وما حول عينه. طب إشكال على حديث الكبشين عليك.
أحسن الله إليك.
قال حديث الكبشين حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه هذا حديث صحيح.
أبي سعيد.
نعم. يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر في سواد.
هذا أبي سعيد حديث صحيح بس.
نعم تكلم عن شرحه ثم تكلم عن فوائده.
الحديث الأول قبل كبشين
هذا الحديث كبش أي الحديث الذي قبله
ضحى بكبشين
نعم ضحى بكبشين أملحين قال أحسن الله إليك ومنها أن رجاله كلهم رجال الصحيح ومنها أنه مسلسل بالبصريين
والحديث على هذا الصحيح
والحديث أحسن الله إليك قال حميد بن مسعدة صدوق من العاشرة ويزيد بن زريع ثقة ثبت وابن عون ثقة ثبت فاضل ومحمد بن سيرين الأنصاري ثقة ثبت عابد وعبد الرحمن نفيع بالحارث الثقفي أبو بحر
لا هذا الحديث اللي قبله
الحديث الذي قبله حديث أنس بكبشين أملحين أقرنين قال والحديث متفق عليه
طيب والحديث الثاني اللي بعده
والحديث حديث إسماعيل حديث أنس كذلك قال
حديث اللي قرأت حميد بن مسعدة
نعم حميد بن مسعدة
قال الحديث بعد ذلك
بعده حديث حديث
قال ايش قال عن الحديث
حديث مسعدة ما ذكر شيء في لكن ذكر رجاله
نعم هذا الحديث صحيح
نعم
وعلى هذا فالأضحية سنة مؤكدة وأوجبها بعض العلماء ولم يصح بكبشين أملحين أقرنين في استحباب يعني هذه الأوصاف أن يكون أملح وهو في بياض وأن يكون أقرن
قال ذكره مسلم في صحيح
نعم بارك نعم بعده
أحسن الله إليك. باب ما تجزي عنه البدنة في الضحايا.
بارك الله فيك. نعم، الحاج يضحي في بلده ويذبح الهدي في مكة إذا كان متمتع وقارن، ويذبح الأضحية في بلده أو لا، وإن ذبحها في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال تعالى: دخل علينا بلحم بقر فقيل ضحى رسول الله عن نسائه بالبقر، في حجة الوداع، مع أنه عليه ذبح 100 بعير. نعم،
لكن أحكام الأضحية تنطبق على الحاج أحسن الله إليك، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره.
أي نعم، نعم.
لكن أتى محرمة في العشر
إلا, 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 إلا إذا اعتبر
وإنه
يقصر من شعره، لأن هذا نسك.
نعم،
حتى يتحل. نعم.